أولئه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمة الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا وعلى حضراتكم في هذه الليلة الغراء بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير. ولكن دعونا في بداية هذه الحلقة نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو بحول الله وطوله قد ظهر معنا في هذا البرنامج وفي قناة الرحمة، فضيلة الشيخ محمود زيدان. أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم وأهلا معنا في قناة الرحمة.
مرحبا بكم شيخ، الله يرضى عنك.
ومرحبا بكم معنا وأهلا في برنامجنا والليل الأسماء الحسنى.
أهلا وسهلا بكم.
ولكن فضيلة الشيخ محمود، زي ما تعودنا أن نرحب بأحبابنا الكرام في أمتنا الحبيبة، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل أن يمن عليك بجمال الصوت وحسن القبول.
آمين يا رب. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المذالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المذالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، موضوعنا في هذه الليلة الغراء بحول الله ومدده وطوله مع اسم الله الشافي جل جلاله، الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم.
لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. ربي لك الحمد العظيم بذلك، ربي لك الحمد العظيم بذلك، حمدا وليس لواحد إلاك.
أحباب الكرام الفضلاء، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله وطوله تعرفنا على معنى اسم الله تعالى الشافي، وبينا أن الله تعالى يشفي من الأمراض المعنوية ويشفي أيضا من الأمراض الحسية بالأسباب وبغير الأسباب تبارك أسماؤه وجل في علاه، وبينا أن القرآن الله تبارك وتعالى جعله شفاء لأمراض القلوب وجعله أيضا شفاء لأمراض الأبدان. في هذه الحلقة بحول الله وطوله أريد أن أطير برقية لأحبابي المرضى من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة، أطير برقية لأحبابي الكرام المرضى وأقول لأخي المريض: أبشر بخير سيأتيك مع لمح البصر. نعم، ولكنني في هذه الحلقة أريد أن أقف معك وقفات. الوقفة الأولى، أريدك أن تعلم أن الدنيا برمتها إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، والله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقسم أن الله تعالى ما أراد بالمؤمن إلا الخير. يقول النبي المصطفى: والذي نفس محمد بيده، يقول الحبيب المصطفى بالعبارة الواضحة: والذي نفس محمد بيده لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا وهو له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا أريد من أخي المريض أن يتعزى بأهل البلاء، لأنك لو نظرت في جامعة الابتلاءات ونظرت في جمهور المرضى ستجد أناسا مرضهم أكثر منك بكثير، وستسجد لله شكرا أن الله تعالى عافاك مما ابتلى به كثيرا من خلقه. نعم، الله تعالى قال في الحياة الدنيا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، نحن لسنا بمخلدين في هذه الدنيا، ولكننا جميعا ضيوف في هذه الحياة، وسرعان ما سنرحل. والله تعالى إذا ابتلى العبد المؤمن، إما أنه ابتلاه من أجل أن يرفع درجته، وإما أنه ابتلاه من أجل أن يكفر عنه الخطايا والسيئات. نعم، ولكنني من فوق هذا المكان الطاهر إذا قلت لأحباب المرضى: تعزوا بأهل البلاء واسجدوا لله شكرا أن الله تعالى عفاكم مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا، أريد أن أقول لأخي المريض، بل أطير برقية أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، أقول له: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم، إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله إذا بنيت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله.
أحباب الكرام الفضلاء، الوقفة الثانية ألا وهي أن البلاء عنوان المحبة. نعم، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم، فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن من أجل أن يلقاه ويخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه. فالبلاء ليس انتقام من الله تبارك وتعالى، ولكنه عنوان المحبة. ولو تأملنا في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ثم يبتلى الرجل على قدر دينه. يعني النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن سبحانه وتعالى كان يبتلى ويوعك كما يوعك الرجلان من أصحابه، فلما سألوه قال ذلك لأني أجران. ولو تأملنا في البلاءات التي قسمت على الناس قاطبة، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ من كل بلاء حظا وافرا صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني من ابتلي بفقد ولده، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد أبناءه جميعا في حال حياته ولم تبق إلا فاطمة، وسرعان ما لحقت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد موته صلى الله عليه وسلم. إن نظرنا إلى ابتلاء الجوع، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه يربطون على بطونهم حجرا واحدا من الجوع، والنبي المصطفى يربط على بطنه حجرا. وإذا نظرنا أحبابي الكرام الفضلاء إلى المرض، فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يمرض ويشتد مرضه. ما من بلاء إلا ومس الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. فأريد أن أكرر مليون مرة قول النبي المصطفى إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ثم يبتلى الرجل على قدر دينه. أيضا أريد أن أقف الوقفة الثالثة مع أحباب الكرام في أمة الحبيبة أن البلاء هو طريق الجنة. نعم، وفي الحقيقة عندما نتأمل آيات البلاء وآيات الصبر في القرآن الكريم نجد أن الصابرين على البلاء الله تعالى أعد لهم من الأجور ما لا يقدر قدره. يعني مثلا نقرأ قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ونقرأ أيضا قول الله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلى نهاية النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للصابرين. فإذا ما تأملنا الجزاء الذي سيأخذه الصابرون هو أجر لا يقادر قدره، حتى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ينظر يوم القيامة أهل العافية للأجور التي أخذها أهل البلاء يوم القيامة، فيتمنى أهل العافية لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريد. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الصابرين على البلاء والصابرين على المرض أجورهم بغير حساب. أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن أيضا أريد أن أطير برقية أخي الحبيب الذي أعطاه الله تعالى العافية، أقول له إذا اطلعت على الأجور التي أعطاها الله تعالى للمرضى والمبتلين، إياك أن تتمنى البلاء. نعم، أقول وأكرر، إذا اطلعت على الأجور التي ذكرها الله تعالى في القرآن وذكرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، إياك أن تتمنى البلاء، ولكن تمنى دوام العافية. إن النبي المصطفى كان بالليل والنهار يدعو ربه ويقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخي الذي يعتدي في الدعاء ويدعو على نفسه بالمرض أو يدعو على نفسه بالهلاك، أقول له: يا حبيب الكريم، أنت اعتديت. إن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وابن تيمية في كتاب السلوك المجلد العاشر من مجموع الفتاوى ذكر قصة رجل اسمه سمنون المحب، في لحظة من لحظات يقظة الروح نادى على الله تعالى وقال: يا رب، ليس لي حظ سواك، فكيفما شئت فامتحني وابتليني. فاستجاب المليك المقتدر له وحبس فيه البول، فكان يعض في الأرض ويمر على صبيان الكتاتيب الذين يحفظون القرآن الكريم ويقول: يا أبنائي، ادعوا لعمكم الكذاب، أنا قلت لربي امتحني بأي امتحان شئت سأكون من الصابرين، فلم أصبر، وظل 10 أيام يصطلي بنار المرض إلى أن رفع الله تعالى عنه البلاء. فأنا أقول لأخي الذي عافاه الله تعالى ولم يبتله بشيء من الأمراض، أقول له تمنى دوام العافية، ولا تتمنى أن يبتليك العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إنني أقف الوقفة الرابعة مع أحبابي المرضى وأقول لهم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: أن الأجر جار عليكم في حال البلاء وفي حال المرض. نعم، يعني الواحد منكم كان في حال الصحة يغشى المساجد ويتعبد لله تعالى بنشاط وصحة وعافية وقوة، ولكنه لما مرض ترك كثيرا من النشاط والهمة العالية التي كان عليها في حال صحته. النبي المصطفى هنا يبشر المرضى ويقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنا أقول لأخي الحبيب المريض الذي مرض وعجز عن أداء العمل الذي كان يعمله في حال الصحة بنشاط: أبشر، فالله تعالى لن يضيع أجرك، ولكن سيكتب لك الأجر أيام أن كنت صحيحا معافا لا مرض في بدنك ولا علة. ولكن في هذه العجالة أريد أن أطير برقية: إذا كان الله تعالى ابتلى بعض أحبابنا بشيء من المرض، فالله تعالى فتح لهم أبوابا أخرى. وأعجبني ما قاله أحد الشعراء والأدباء عندما قال: إذا سد باب سيفتح باب،
سيفتح باب إذا سد باب، وغدا تهون الأمور الصعاب، مع الهم يسران هون عليك، فلا الهم يجزي ولا الاكتئاب. إذا احتجب الناس عن سائل فما دون سائل ربي حجاب، يعود بفضل على من رجاه، يعود بفضل على من رجاه، وراجيه في كل حين يجاب. فلا تأس يوما على فائت، وعندك منه رضاء واحتساب، فلا بد من كون ما خط في كتابك فلا بد من كون ما خط في كتابك تحبى به أو تصاب.
أحباب الفضلاء الكرام، أخي المريض، أخي المبتلى، أريد أن أطير أيضا برقية من هذا المكان الكريم، من هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة. أريد أن أقول لأحبابي الكرام الفضلاء أن الله تعالى إذا ابتلانا بشيء من العسر فلا بد للعسر من يسر. قال الله تعالى في القرآن: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
نعم أحبابي الكرام، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كم من مريض طال به المرض ولما طالت به الأيام وطلب من الله تبارك وتعالى الشفاء وذرف الدمعات بين يدي رب البريات تباركت أسماؤه، الله تبارك وتعالى أكرمه بالفرج مع لمح البصر. نعم، ولنا في قصة أيوب أفضل عظة وأفضل عبرة. 18 سنة كان يقاسي المرض، ولكنه لما طلب من الله عز وجل وقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله تعالى: فاستجبنا له. قال الله تعالى: فاستجبنا له. طال به المرض، أي نعم، ولكن الله تبارك وتعالى استجاب له. أحبابي الكرام الفضلاء، وفي الحقيقة الأخي المريض الذي يطول به المرض أقول له: أتمنى أن يكون المرض يعمق حسن رجائك في الله ويقربك من العلي الأعلى سبحانه وتعالى ويجعلك تلهج بالدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى، وتأمل من الله تبارك وتعالى أن يبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحم، ويبدلك بدلا من المرض بالصحة والعافية، ويلبسك الثوب ثوب الصحة والعافية. وأنا أقول: كم من مريض ألم به المرض وطالت به الأيام وابتهل إلى الله تبارك وتعالى ونادى على الله تعالى بيقين، كما يقول الله عز وجل في القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فطرد الله تعالى الداء عن بدنه.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أحبابي الكرام الفضلاء، في ترجمة لبيد العابد سألوه فقالوا له: كيف كانت توبتك؟ قال: في يوم من الأيام لدغتني حية ولم أشعر بالألم وسكت، فمرت الأيام وإذا بيد اليمنى تتوقف، ثم تلتها اليد الأخرى، ثم وجدت قدمي قد توقفت يعني شلت، ثم انتقل الشلل إلى الساق الأخرى، ومرت الأيام وفقدت بصري، ومرت الأيام وفقدت نطقي، ولم يبقى لي إلا السمع، كنت أسمع ما يسوءني، وكانوا يسقونني الماء وأنا غير عطشان، وإذا عطشت فلا أستطيع أن أقول اسقوني، وكانوا يطعمونني وأنا غير جائع، وإذا جعت لا أستطيع أن أقول أطعموني، شربت الذل والهوان، وذقت من الآلام ما الله تعالى به عليم. وفي يوم من الأيام زارتنا جارة لنا فسألت زوجتي عن حالي، فقالت لها: هو كما ترين، لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. قال فآلمتني هذه الكلمة، فبكيت بكاء مرا، وظللت أشكو حالي لله عز وجل. فلما جن الليل واختلط الظلام، ظللت أرجو ربي وأدعوه وتسيل دمعاتي، فإذا بي يتمكن الألم من بدني حتى أنني أغشي علي من شدة الألم. وبعد أن أفقت من الإغشاء وجدت يداي على صدري، حركت يدي اليمنى تحركت، وحركت يدي اليسرى تحركت، ووقفت على قدمي، وفتحت النافذة ونظرت إلى النجوم، فوجدت الله تعالى رد علي بصري، فقلت له: يا قديم الإحسان لك الحمد، يا قديم الإحسان لك الحمد. والتفت إلى أحبابي وقلت: إن ربي له الحمد، شافاني وعافاني، شافاني وعافاني، الله تبارك وتعالى أبدلني دما خيرا من دمي، ولحما خيرا من لحمي. ثم قام فسجد لله تعالى شكرا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
وهذه رسالة لأخي المريض الذي يفتهر إلى الله تعالى ويطر ربنا تبارك وتعالى عنه الداء. أحباب الكرام، أقول له: اجعلها أوبة، واجعلها بداية اصطلاح مع العلي الأعلى سبحانه وتعالى، حيث أنه قشع عنك البلاء وأبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك، وأذاقك حلاوة الصحة والعافية، وألبسك ثياب الصحة والعافية. فاصل وسنعود لحضراتكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام الأخيار، قلنا أن المريض إذا شعر ببوادر الشفاء والصحة والعافية مطلوب منه أن يجعلها أوبة، فلربما كان البلاء أحباب الكرام الفضلاء هو بسبب الذنوب والمعاصي، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فأتمنى من أخي الحبيب الذي شعر ببوادر الشفاء أن يعلم مقدار النعمة التي يرفل فيها. للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، بل إنني أهمس في أذن أخي المريض، أقول له في الوقفة التي تلي هذه الوقفات: اعتبر المرض غنيمة باردة، فتغتنم وقتك في التقرب إلى الله عز وجل. نعم، فأخي الذي مرض تفرغ لتلاوة القرآن، وتفرغ لحفظ كتاب الله، وتفرغ لطلب العلم، وتفرغ للنوافل، وتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسوق العظة والعبرة. نعم، فأتمنى منه أن يأخذ هذه الغنيمة الباردة ويستفيد منها قربا إلى الله تبارك أسماؤه وجل في علاه، وأتمنى منه أن يتذكر نعمة الصحة والعافية، فإذا ظهرت بوادر الشفاء فليتذكر قول النبي المصطفى: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. ثم جمع النبي المصطفى كل هذا وقال: وحياتك قبل موتك. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، أتمنى أن أعيد مليون مرة أحبابي الفضلاء الأخيار في هذه الحلقة، أقول: اعتبر أخي المريض المرض غنيمة باردة، استثمرها في القرب من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، واغتنم هذا الوقت الذي يمر عليك في تلاوة كتاب ربك، في أداء النوافل، في الضراعة لله عز وجل. ويا ليتك ترفع كف الضراعة وتقول كما قال القائل: فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير.
فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدى من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك، فمن عوني سواك، ومن مجيري.
أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، الوقفة التي تلي هذه الوقفات أريد أن أهمس في آذان المرضى وأقول: إن الله تعالى جعل لكل داء دواء. نعم، وكما قال النبي المصطفى: إن لكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهله. نعم، ولكنني أريد أن أبين أن الطبيب والدواء والراقي والرقية إنما هي أسباب تنفع بإذن رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، وأتمنى أن تكون هذه برقية للطبيب والمريض، أن يعتقد الطبيب الذي علمه الله تعالى الطب أنه بطبه يبذل علمه، أي نعم، ولكن الشفاء لا يكون لا بحذاقة الطبيب ولا بقوة الدواء، ولكن بتقدير رب الأرض والسماء. أحباب الكرام الفضلاء، وأعجبني كلمة قالها رجل هو عضو في جمعية الجراحين الأمريكية اسمه بول أرنست. هذا الرجل يقول: أنا كنت عضو في جمعية الجراحين، وكنت أعمل في مستشفى، وأنا مؤمن بالله تبارك وتعالى، وإيماني عميق بالله جل وعلا، درست الطب أي نعم، ولكن كنت مع دراستي لعلم الطب أدمج العقيدة في الله عز وجل والإيمان في الله مع بذلي للطب، وكنت أرى تأثيرا عجيبا. وبينما أنا أعالج المرضى دخلت علي امرأة عجوز فوق 70، أصيبت بشدخ في مقعدتها، في عظام المقعدة، فيقول طمأنتها وأخبرتها أن الشافي هو الله عز وجل، وأخبرتها أنه ينبغي أن تعمق رجاءها في الله. ومع الفحوصات والتحليلات وجدت تقدما عجيبا للمرض. نعم، وما هي إلا أيام وقد شفيت تماما، وأتت ابنتها من أجل أن تطمئن عليها، قلت لها تستطيعين أخذ أمك الآن معك فقد شفيت تماما. فقامت هذه المرأة العجوز تتكئ على عصا، ولكن ابنتها أخذتها في جانب من جوانب الطريق وهمست في أذنها، فإذا بالأم تخر مغشيا عليها، وإذا بالأطباء يستدعون الطبيب المعالج الذي كان يعالجها، يقول: فوجدت حالتها تدهورت وبذلت كل طرق العلاج لم أستطع أن أعالجها، بل وجدتها تحتضر ما هي إلا ساعات وفاضت روحها إلى البارئ جل وعلا. نعم، أتدرون ما السبب أحباب الكرام؟ ابنتها لما انتحت بها وقالت: أنا لا أستطيع أن أستضيفك أنا وزوجي في داري، ولكن اتفقت مع زوجي من أجل أن نأخذك إلى دار المسنات. فالأم العجوز كانت قد بنت الآمال على ابنتها، نعم ابنتها الوحيدة. فلما تخلت عنها ابنتها الوحيدة وجرح قلبها، هي لم تمت من الجرح والكسر الذي كان في مقعدتها، ولكنها ماتت من جرح قلبها. ولكنني أعجبني ما قاله هذا الدكتور الأمريكاني، قال: لو أنها علقت رجاءها في الله ولم تعلق رجاءها في ابنتها ما ضيعها الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، وهذه رسالة لكل مريض: علق آمالك بالله عز وجل، نعم، في كل حركة وسكنة وفي كل نفس من أنفاسك علق آمالك بالله جلت قدرته، وإذا طلبت الشفاء لا تطلبه إلا من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن تذكر دوما أخي المريض قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. وأتمنى من أخي المريض أن ينتقي أوقات إجابة الدعاء: الله 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 إذا دعوت الله تعالى أثناء الآذان، الله الله لو دعوت الله تعالى بين الأذان والإقامة، الله الله لو دعوت الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، الله الله لو دعوت الله أثناء نزول المطر، الله الله لو قمت في جوف الليل وناجيت الله تعالى في الساعة التي يتنزل فيها ربنا تبارك وتأسماؤه وجل في علاه ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يقول المؤذن الله أكبر. والله أحباب الكرام، من فضل الله علي أكرمني الله تعالى بإلقاء خطبة بعنوان الليل أنس المحبين، وسمعها أخ حبيب يعمل مديرا في مستشفى، يقول: أخذت الخطبة من الكمبيوتر الخاص بالمسجد وأسمعت أهل بيتي هذه الخطبة. يقول: أنا تعودت أن أدخل على أمي بحول الله ومدده وطوله، كانت تستعمل الكرسي في الصلاة فكانت تصلي وهي جالسة على الكرسي، ولكن بعد سماع خطبة قيام الليل وسمعت قول النبي المصطفى عليكم بقيام الليل فقيام الليل مطردة للداء عن البدن، قال: والله الذي لا إله غيره وجدت أمي قد طوت الكرسي وتصلي وتركع وتسجد أفضل من أي شاب. قلت: يا أمي أين الكرسي؟ قالت: جزى الله خيرا الشيخ الذي حدثنا عن قيام الليل، لما أخبرني أن النبي المصطفى قال عليكم بقيام الليل، قيام الليل مطردة للداء عن البدن، قمت فبكيت لله وقلت: عجز الطبيب فداوني وها أنا طرد الله تعالى الداء عن مفاصلي. كلما قابلته أقول له: كيف حال أمك؟ يقول: بخير حال ولله الحمد. لما أيقنت في كلام رسول الله وقامت ونادت على العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه، أحباب الكرام الفضلاء، فالله تبارك وتعالى هو الذي نادانا وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والشيخ محمود حيقرأ لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، وأيضا من أنواع الشفاءات التي وردت على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. أخي المريض حتى ولو كنت فقيرا تصدق ولو بأقل القليل. قال النبي المصطفى: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، وأريد أن أقول أيضا لأخي الثري الذي وسع الله تعالى عليه، أنت جربت الإنفاق على الدواء والأطباء وربما سفرت هنا وهناك، جرب يا حبيب الكريم التصدق والعلاج بالصدقات. فكم من مريض مرض وأيقن في كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فطرد ربنا تبارك وتعالى الداء عن بدنه ببركة هذه الصدقة. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، من فضل الله علينا في هذه القناة كنا قد أجرينا حوارا وموضوعا حواريا رائع على مدار حلقتين أنا والدكتور حازم شومان بعنوان علاج الحزن والاكتئاب، وكانت من الأسئلة التي سألتها للدكتور حازم شومان: أنت طبيب ويمر عليك المرضى، حدثني بقصة يقينية تبس اليقين في قلوبنا. قال: أنا لي زميل طبيب تزوج طبيبة ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم فأقبلت عليهم الدنيا وأقبل عليهم الثراء، ومن فضل الله أنجب طفلا كان جميلا، وبينما الطفل يلعب أمام الدار إذ وقع الطفل، فلما وقع أخذاه إلى المستشفى وأسرع الأطباء بالتحليلات وإذا بالقنبلة تلقى في وجه الطبيب والطبيبة، الولد مصاب بمرض لم يبتلى إلا 1 في المليون بهذا المرض، ولم ينجو أحد من هذا المرض إلا طفل واحد حرك يدا ثم مات. وظل الطبيب ينظر إلى الولد المريض والطبيبة أمه تنظر إليه، والطبيب يعزي الطبيبة، الوالد يعزي الوالدة، والوالدة تعزي الوالد، وبينما هما في حزن عميق على الولد دخل عليهما زائر، وكانت الزيارة في ليلة القدر في ليلة 27 من رمضان، فقال: يا أيها الطبيب ويا أيتها الطبيبة، أين أنتما من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة؟ فطارت الأم إلى ذهبها، وكان عندها كمية من الذهب كبيرة، وتصدقت بها في هذه الليلة، تقول: لما تصدقت عدت إلى ولدي مع أذان الفجر وجدت يده اليمنى تحركت ثم يده اليسرى تحركت ثم قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى فتحرك، وطرد ربنا تبارك وتعالى عنه الداء، فكان الأطباء يضربون كفا بكف، قالوا: هذه الحالة ما حدثت في العالم إلا مع ابنكم. هذا هو اليقين أحباب الكرام الفضلاء، داووا مرضاكم بالصدقة. وأتمنى أن تكون هذه برقية للأستاذ محمود حسان، الأستاذ حسن حسان، أن يعيد إذاعة هذه الحلقة أو الحلقتين حتى تعم الاستفادة، فقد استفاد منها خلق كثير بعنوان علاج الحزن والاكتئاب، فقد أفادنا فضلت الدكتور بعلوم رائعة أتمنى أن يعيدها فضلت الشيخ حسن حسان، فضلت الشيخ محمود حسان على مسامعنا حتى تعم الفائدة بإذن الله عز وجل. أيضا أحبابي الكرام، من القصص التي وردت علينا في الشفاء بالصدقة: امرأة ابتليت بالعقم وقد آيسها الأطباء، ولما أيسها الأطباء تذكرت قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، داووا مرضاكم بالصدقة. فماذا تصنع هذه المرأة؟ مرت على امرأة مسكينة وتصدقت عليها، ما مرت 3 أشهر إلا وأكرمها الله تعالى بتوأم. نعم، ولكن أنا أتمنى من أخي الذي يسمعني وأختي التي تسمعني ألا يقولن واحد منهم سأجرب كلام الشيخ، هذا ليس بأدب مع الله. ولكن إذا تصدقت يا حبيب الكريم كن على يقين جازم في الله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى سينفعك بهذه الصدقة. وهب أنك تصدقت في المرة الأولى ولم تجد شفاء يا حبيب الكريم، جرب الصدقة مرة ثانية، فإذا عز الشفاء فلربما الله تعالى يستعذبك من أجل أن تتوب من ذنب اقترفته. فإذا هرعت إلى الله تعالى واصطلحت على الله تعالى وتبت إلى الله تعالى من ذنوبك فأبشر. فإن الحبيب المصطفى قال بالعبارة الواضحة: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الشيخ محمود حيقرأ لنا قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، أيضا من الشفاءات التي علمنا إياها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قول النبي المصطفى: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ألا وهو الموت والهلاك. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مرض كان يأخذ كفا من الحبة السوداء ويضعها ويسكب عليها الماء والعسل، فإذا به صلى الله عليه وسلم يشفى بهذه العلاجات. أحبابي الكرام الفضلاء، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، علمنا أيضا أن الشفاء في الحجامة. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجم، ولله الحمد والمنة الأطباء عندنا من تخصص من أطبائنا في الحجامة ودرسوها دراسة جيدة وأبلوا بها بلاء حسنا وشفي خلق كثير بالحجامة التي تعلمناها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا أحباب الكرام، من العلاجات الرائعة ألا وهي ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، والشيخ محمود هيقرأ لنا قول الله تبارك وتعالى إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
أحباب الكرام الفضلاء، الوقفة التي تلي هذه الوقفات أحباب الكرام أقول لأخي المريض: احذر أن تسيء ظنك بالله عز وجل إذا طال بك المرض، ولكن اعلم أن الله تعالى إذا أخر عنك الشفاء فالله تعالى من أسمائه الحكيم إنما أخر عنك الشفاء لحكمة يعلمها. فالله تباركت أسماؤه وجلت قدرته إذا أخر عن مريض الشفاء ما أخره إلا لأنه يريد به الخير. ولكن أقول لأخي المريض في هذه العجالة: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء.
كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا.
الوقفة الأخيرة أحبابي الكرام التي نختم بها بإذن الله، أقول لأخي الحبيب الفاضل: إذا طرقت أبواب العلاج احذر أن تعالج بشيء حرمه الله عز وجل. نعم، قال النبي المصطفى: ما جعل الله شفاء أمتي في شيء حرمه الله عليها. فإذا كان العلاج الذي تتناوله تعلم يقينا أنه حرام حرمه ربنا تبارك وتعالى، إياك أن تتجرأ على التعامل مع المحرمات حتى ولو رجوت من خلالها الشفاء. وأعظم هذه المحرمات اللجوء إلى السحرة والمشعوذين. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من ذهب إلى عراف فصدقه بكذبه فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا كفر لا يخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر. فالذهاب إلى العراف أو الساحر، بعض الناس والله يا أحباب الكرام يأتوننا ويقول: ذهبنا لبعض العرافين فأعطانا ورقة وشعرنا بعدها براحة. نعم، قد يشعر براحة وقتية، ولكن سيرتد إليه المرض أشنع مما كان وأصعب مما كان، لأنه عولج بحرام. والنبي المصطفى نهانا أن نتعالج بحرام أحباب الكرام. في نهاية المطاف فقد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. أتمنى من كل أخ حبيب ألم به المرض أن يضرع إلى الله تبارك أسماؤه بيقين، ويطلب من الله تبارك وتعالى الشفاء، ولا يقنط ولا يمل وليصبر. والنبي المصطفى في مسألة الدعاء قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم ما لم يستعجل. فلا تستعجل ربك، ولكن كن على يقين أنه سيستجيب لك، وفي لحظة من اللحظات سيبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك، فإنه هو الجواد الكريم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. أحباب الكرام سامحونا، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. وكنت أتمنى والله، أنا فضلت الشيخ محمود زيدان، أن يطول بنا المقام لنتكلم عن اسم الله تعالى الشافي لننهل من هذا الخير العظيم وهذا الخير العميم. ولكن عزاؤنا أننا سنلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولكن في نهاية المطاف أقول لأخي فضيلة الشيخ محمود: ما تنساش الشيخ محمود الدعاء للمسلمين والمسلمات، وعايزك تخص المرضى بالدعاء، وما تنساش تدعي لمصر عساها أن تكون لحظات إجابة. حبيبي الكرام، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه يا ربنا في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وارحم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا ربنا جئنا وقفنا على بابك، تركنا بابك، رفعنا أيدينا إليك، فلا تردنا يا ربنا بالدعاء خائبين. واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة والإيمان أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم والتابعين.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون.